بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذا اليوم كما ترون الجوائز كثيرة، وسنبدأ ببعض الأسئلة، وربما نتعمد سؤال واحد بعينه. ونبدأ بأول سؤال قبل أن نشرع في شرح الأبيات. حضرت معنا أمس؟ أنت؟ إيه؟ حضرت؟ لا، أنت أمامك. أول درس؟ أجل، ما شاء الله. حضرت معنا أمس؟ أنت؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. ما معنى كلمة طرا؟ جماعة؟ نعم يا عبد الله. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. ما معنى طرا؟ معنى أجب يا الجماعة. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. ما معنى طرا يا أنت؟ ما معناها؟ جمعا؟ لا، تفضل. جميعا، مجيئك ليس رخيصا، تفضل. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا جميعا وليس جماعة. نعم، عليكم السلام، الله يعافيك. طيب، مر معنا كلمة الأزل والأبد. ما معنى كلمة الأزل والأبد؟ نعم، تفضل. لا، نريد إجابة واضحة، ما نبي في المعنى، ولا نريد إجابة بالإشارات، إني أنا ما أفهم بالإشارات. نعم، تفضل. أنت تجيب الأبد وأنت تجيب الأزل. نعم، أجب. الأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. والأبد أنت؟ إيه؟ مش تقول أنت في الأزل؟ طيب، تعال خذ جائزتك وجائزة صاحبك. طيب يا أخوان، نبدأ اليوم في شرح الأبيات. وقفنا عند البيت 36، رقمت الأبيات يا أخوان حتى نعرف الناقص من عدمه. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: وقولك لم شاء الإله هو الذي.
قبل أن تبدأ أقول يا أخوان، هناك بعض الألفاظ فيها شيء من الغموض، نحاول أن نشرحها ونبينها، وآمل أن يعني تتحملوا. لماذا؟ لأن هكذا طبيعة بعض كتب شيخ الإسلام رحمه الله، حتى نتعود على فك بعض ألفاظها وعلى قراءتها. إن كثيرا من الأخوة يقول: أقرأ صفحات ولا أفهمها. ربما يكون عدم الفهم بسبب كلمتين وثلاث كلمات تستغلق على الإنسان، فإذا علم أسلوب الشيخ رحمه الله سهل عليه قراءة كتبه وقراءة كثير من كتبه. نعم، وقولك
لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية.
نعم، نقف عند بعض الكلمات. يقول: وقولك أي أيها السائل المعترض، لم شاء يعني لما شاء، وإنما حذف المد للضرورة الشعرية، لأنه لو قال لما لانكسر البيت. هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، يعني هو الذي أوقعهم في النار. هم قال: فإن المجوس، نذكركم بدرس الصبح، ما إعراب المجوس؟ لا، ما إعرابها. فإن المجوس اسم، والقائلين لا، مو على طول يجي صفة للمجوس. المجوس منصوب علامة نصبه الفتحة، والقائلين صفة للمنصوب، وصفة المنصوب تكون منصوبة، لكن ما علامة نصب القائلين؟ لأنها جمع مذكر سالم. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة. سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يعني معنى هذه الأبيات، يقول: إن قولك أيها السائل المعترض لما شاء الله الشر ونحو ذلك من الأسئلة الاعتراضية التي مضمونها الدخول فيما ليس للعقل إليه سبيل، هو الذي أضل العقول وألقاها في المهالك وطوح بها عن سواء الصراط. يقول: سؤالك هذا وجنسه من الأسئلة الاعتراضية هو الذي أضل العقول، كقوله لما شاء الشر. يقول: وهو الذي ألقى المجوس عبدة النيران في بدعة الثانوية، حيث قالوا: كيف يخلق الله الشر؟ وبناء على ذلك قالوا: علينا أن ننزه الله عن خلق الشر. فقادهم ذلك السؤال الباطل إلى الطامة الكبرى، حيث قالوا بالأصلين النور والظلمة، فزعموا أن للكون إلهين: إله الخير وهو إله النور وهو خالق الخير، وإله الظلمة وهو خالق الشر. انظروا ما السبب ذاك السؤال الاعتراضي، قالوا: كيف يخلق الله الشر؟ ثم قادهم هذا السؤال الاعتراضي إلى تلك البدعة، قالوا: اللهم يخلق الشر، إذا ما الذي خلق الشر؟ قالوا: نقول للكون إلهين. ما للكون إلهين؟ إلها للنور وهو الذي يخلق الخير، وإلها للظلمة وهو الذي يخلق الشر. ما السبب؟ هو قال: سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية، يسمون الثانوية يقولهم بإلهين. فالذين يقولون: كيف يقدر الله علينا الكفر والمعاصي ويعذبنا على ذلك، قد تابعوا في اعتراضهم المجوس، شابه المجوس، لذا سمي القدرية كما مر مجوس هذه الأمة، ولو كانوا يعقلون لاهتدوا بهدي المرسلين، ولعلموا أن الله عز وجل منزه عن الشر. انتبهوا لهذه المسألة جيدا، وربما أطيل فيها قليلا. لو كانوا يعقلون لاهتدوا بهدي المرسلين، ولا علموا أن الله عز وجل منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير. لا بد أن ننتبه لهذه المسألة حتى لا تكثر الأسئلة. فالقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، والحسنى هي البالغة في الحسن غايته. إذن لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، مثل الخالق اسمه الخلق، اسمه الخالق، الرزق اسمه الرزاق، إلى غير ذلك، ولا عاد إليه من الشر حكم تعالى وتقدس. وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته، فالشر في المقضي لا في القضاء، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به. يأتينا مثال يوضح. وقد يكون المقضي خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر من وجه آخر، بل هو الغالب. وذلك كالقصاص، قطع يد السارق هو من جهة كونه قضاء من الله، هذا خير. من جهة المقضي كون هذا الذي حكم عليه بقطع اليد شر من جهة إيش؟ أنه فقد هذا العضو، لكنه خير بالنسبة له أيضا أنها كفارة له، وخير بالنسبة إلى غيره لمصلحة النكال والزجر إلى غير ذلك. إذا من حيث أن قضاء لله هذا خير، من حيث المقضي قد يكون شر، وقد يكون شر من وجه دون وجه. نعم. وكذلك إقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر إليهم لا من كل وجه، بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم. مثلا قتل الكفار كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى قتله للكفار رحمة لهم من وجه، من جهة إيش؟ أنهم إذا طالت أعمارهم على الكفر ازدادوا كفرا وزاد عذابهم. ثم إن قتل بعضهم قد يدعو بعضهم للإسلام. ثم إنه خير من جهة أخرى، من جهة إيش؟ أن حتى لا يوقف أمام دعوة الخير ودعوة الحق. نعم. وكذلك الأمراض وإن كانت شرورا من وجه هي خير من وجوه عديدة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله عند الحديث عن الحكمة من خلق الآلام والمصائب. والحاصل أيها الإخوة أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح بقوله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعالي. فالشاهد من قوله والشر ليس إليك، قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل تعليقا على هذا الحديث قال فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا. والكلام ابن القيم ما يزال يقول وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، يعني الشيء إذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماءه الحسنى تشهد بذلك. وقال أيضا في موضع آخر قال فأسماءه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم، والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك، وهذا الجعل منه يعني الجعل من الله عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلا وإن كان فعل شر، فجعل الله يعني العبد فاعلا خير بالنسبة لله، والمفعول شر قبيح. مسألة دقيقة جدا، والمفعول شر قبيح، فهو سبحانه بهذا الجعل يعني بهذا التمكين للعبد أن يفعل الشر، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه لما في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا. انتهى كلامه. ربما بعضكم يقول كيف يكون فعل الذنوب خير؟ إن شاء الله سيأتي مفصلا هذا الموضع في محله. وبالجملة أيها الإخوة فإن الله تعالى لا ينسب الشر إليه، لأنه إذا أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم، والله منزه عن الظلم، وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يعد شرا بل ذلك عدل منه، وإن أريد به عدم الخير وأسبابه الموصلة إليه فالعدم ليس فعلا حتى ينسب إليه إلى الله، وليس للعبد أن يوفقه الله، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر. يقول شيخ الإسلام، يعني أقول الكلام باختصار، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 38، يقول الله تعالى غني عن العباد، وإنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن بإعانتهم على الطاعة. ثم ضرب مثال قال: ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بما ينفعهم ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا ولم يكن ظالما لمن لم يحسن إليه. وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته لكان أيضا محمود على هذا وهذا. قال: وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فأمره لهم يعني العباد إرشاد وتعليم وتعريف بالخير، فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور وهو مشكور على هذا وهذا، وإن لم يعينه وقته حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى. يعني الكلام شيء اتضح إن شاء الله في المسألة التي ستأتي، لكن أحب أن أسأل الأخوان سؤال: شبهة الثانوية عند من؟ عند أي الطوائف؟ نعم المجوس، لما سموا بالثانوية؟ طيب تفضل، ايش تريد تختار أيهم؟ ما تبي الكتاب؟ لا أخذ شماغ بس تبيع وتشتري كتابين. طيب هذه مسألة يا أخوان حتى تبين الموضوع، وهي: إذا قيل كيف يريد الله أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه؟ هذه مسألة شبهة أو سؤال. كيف يريد الله أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته؟ والجواب أن يقال: وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته؟ والجواب أن يقال: إن المراد نوعان، المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه محبوب لذاته، فالمراد لنفسه محبوب لذاته ولما فيه من الخير، بالمثال يتضح المقال، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. هذا أي شيء المراد إيش؟ لذاته. طيب والمراد لغيره، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد وليس فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان يعني هذا المراد لغيره، وإن كان وسيلة إلى مقصوده. الآن مثال يتضح تماما، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، ومحبوب له يعني الله من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان، فيبغض من وجه ويحب من وجه، وهذا أمر معلوم حتى عند الخلق. من أتينا مثال شيء يكره يبغض في حياتنا؟ نعم جميل جدا، أحسنت، جميل، مثال جميل جدا. نأخذ مثال قريب منه ثم نرجع مثالك، مثل الدواء. الدواء كريه الطعم، كريه الرائحة، تتكرهه لكنك تتناوله، هل هو مراد لذاته؟ مراد لغيره. لاحظتم؟ مثلا الشراب العصير البارد هذا محبوب لذاته، تحبه نفسك تستسيغه، لكن أراك أحيانا تشرب الشراب الدواء المر الكريه، طعمه كريه ورائحته كريهة ولا تكاد تسيغه، ومع ذلك تتحساه بمحض إرادتك. إذن وش يجتمع بالنسبة لك؟ بغض من وجه وحب من وجه، كذا. إذن هل هو مراد لغيره، لذاته ولا لغيره الدواء؟ لغيره. إذن في حق الله يجتمع، والأمر أعظم وأعظم، أنه يريد شيء من وجه ويبغضه من وجه. مثال أخينا، وش يقول؟ يقول ولدك الذي تحبه فلذة كبدك قد تسلمه للطبيب فيبقر بطنه ويستأصل منه عضو. طيب كيف تسمح بهذا؟ هل هذا محبوب لك؟ أنت تخاف عليه من نسمة الهواء العليل ومع ذلك تسلمه بمحض إرادتك. كيف أنت تبغض بقر بطنه وتبغض أي أذى يصيبه لكنه مقصود لغيره؟ لأنك لو لم تفعل هذا لربما مات. إذن اجتمع الأمران، بغضه من وجه وحبه من وجه آخر. اتضحت الصورة؟ هذه جائزة على المثال البديع. نعم. طيب وقل مثل ذلك في العضو المتآكل، ليس في ولد الإنسان بل في نفسه. العضو المتآكل، لو أن الطبيب قرر أنه لا بد أن يستأصل هذا العضو من الإنسان، هو يكرهه ويبغض أن يؤخذ منه ولو أظفر، ومع ذلك قد تقطع يده ورجله، هو أبغض هذا من وجه لكنه محبوب له من وجه آخر. إذن اتضح لنا كيف يريد الله أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه. طيب ومثل الذي يريد أن يذهب إلى مكة، الذهاب إلى مكة محبوب والطريق متعب، فيه تعب خصوصا في السابق وعلى الإبل، وفيه قطع للمفاوز وفيه مخاطر، لكن يوصله إلى محبوب له. اتضح إن شاء الله. طيب وهكذا يا إخوان يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران، بغض من وجه وحب من وجه آخر، وأنهما لا يتنافيان. هذا في شأن من؟ المخلوق. فكيف بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية والذي له الحكمة البالغة؟ فهو سبحانه قد يكره الشيء ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر محبوب. وإليكم هذا المثال الذي يوضح هذه المسألة بمزيد من التوضيح، ألا وهو خلق إبليس. خلق إبليس مثال واضح. الله عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد، يعني يمد الفساد في هذه الدنيا، فساد الأديان، فساد الشهوات والشبهات، كما أنه سبب لشقاء العباد وعملهم ما يغضب الله عز وجل، وهو مع ذلك وسيلة إلى محاب كثيرة وحكم عظيمة. إذا تقر هذا فإليكم أيها الأحبة بعض الأمثلة التي تلمسها العلماء من حكمة خلق إبليس، تلمسوا حكما عظيمة، وعلمهم ما هو بالنسبة لعلم الله كما يوضع المخيط في البحر. طيب من الحكم، من حكم خلق إبليس حتى يتضح إيش؟ أي مسألة يا إخوان؟ أن الشيء يبغض من وجه ويحب من وجه. إذن إبليس هو مادة الفساد لكنه وسيلة إلى محب، وخلقه لحكم عظيمة، منها أن يظهر للعباد قدرة الرب تعالى، أن يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات والمتقابلات، حيث خلق هذه الذات إبليس التي هي أخبث الذوات، وخلق في مقابلها ذات من؟ جبريل التي هي من أشرف الذوات. ليش قلنا من أشرف؟ من يجيب لماذا قلنا من أشرف؟ ها ما هو على كل حال، ها لا في مسألة يعني حتى. نعم نعم، لماذا قلنا جبريل إبليس أخبث الذوات وجبريل من أشرف الذوات؟ نعم لا مسألة، انتهينا من إبليس، لماذا قلنا من أشرف الذوات؟ مسألة مشهورة.
الأنبياء
الواحد يجيب واحد. نعم أنت. لا قلنا من أشرف يعني. نعم ما أنا معروف بس فيه مسألة أريد يعني فيه شرح إلى مسألة يا أخوان لا يضيع. نعم مسألة مشهورة مخلوقات احنا قلنا. لا نعم مسألة مشهورة أيهم أفضل الملائكة أم صالح البشر؟ هذه مسألة مشهورة. وعلى الخلاف ما قلنا أنها أشرف الذوات. من أشرف الذوات؟ وابن تيمية رحمة الله عليه فصل وقال الملائكة أشرف باعتبار البداية وصالح البشر أشرف باعتبار النهاية. ما في جائزة ضاعت عليكم. طيب إذن الله عز وجل خلق إبليس التي أخبث الذوات وخلق في مقابلها جبريل التي هي من أشرف الذوات حتى يتبين قدرة الرب على خلق المتقابلات. نعم فالله عز وجل خلق هذا وخلق هذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والموت والحياة والحسن والقبيح. فالضد يظهر حسنه الضد. نعم وهذا أدل دليل على كمال قدرته وملكه وسلطانه فإنه خالق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته ولكمال تصرفه وتدبير مملكته. إذن هذه حكمة. حكمة ثانية من حكم إيش خلق إبليس أن يكمل لأوليائه مراتب العبودية وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بالطاعة لله وبالاستعاذة بالله من شره. فيترتب على ذلك للعباد من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثم إن المحبة والإنابة والتوبة والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية إلى الله. وهذه إنما تتحقق بأي شيء؟ بالجهاد وبذل النفس ومراغمات الشيطان. فكان خلق إبليس سببا لوجود هذه الأمور. لاحظتم؟ لهذا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لكن الخلق ركبت بهم الشهوة والمعاصي حتى يحصل هذا الجهاد. إبليس يغويهم ثم يكرون عليه ويتوبون ويرضون الله عز وجل. أيضا ثالثا من الحكم حصول الابتلاء لأن إبليس خلق ليكون محكا يمتحن به الخلق ليتبين الخبيث من الطيب. رابعا ظهور آثار أسماء الله تعالى ومتعلقاتها ومقتضياتها. فمن أسماء الله عز وجل الرافع الخافض المعز المذل الحكم العدل التواب. وهذه الأسماء تستدعي متعلقاتها وأحكامها. فكان خلق إبليس سببا لظهور هذه الأسماء ولو كان خلق كلهم مطيعين لم تظهر آثار هذه الأسماء. خامسا استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر. نعم فخلق الله عز وجل إبليس مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل وأرسل الرسل لتستخرج ما في طبيعة البشر الذين هم أهل الخير من القوة إلى الفعل. فينفذ في العباد حكمه ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. إذن هذا وجه حكمة. أيضا سادسا ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه. فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفارة الظالمة كثير من الآيات والعجائب كآية الطوفان آية عظيمة إلى الآن قرون متتابعة يتحدث عنها حتى في كثير من الكتب حتى في الأساطير. طيب ما سببها؟ الكفر. ما سبب وجود الكفر؟ إبليس. طيب وكذلك آية الريح وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم هذه آيات ظهرت. أما كونه تعالى أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراما له بل إهانة له ليزداد إثما فتعظم عقوبته ويتضاعف عذابه. ثم إن الله عز وجل كما مر خلقه وجعله خلقه ليتميز به الخبيث من الطيب، وما دام أن الخلق مستمر فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر. هذه بعض الحكم اليسيرة، إلا فالعلماء تكلموا بما هو أطول من ذلك. إذن أطلنا يا إخوان في هذه المسألة لشدة شأنها وشدة الحاجة إليها، تحتاج إلى مزيد من المدارسة حتى تتضح أكثر وأكثر، لعل اتضحت لكم معالمها. طيب تفضل.
قال الشيخ رحمه الله: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة بغوا علة في الكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي.
فضلوا بضلتي. طيب نأخذ المفردات. الملاحيد جمع ملحد، والملحد هو المائل، ومنه الشق في القبر سمى لحدا. قال عمرو بن معدي كرب: كم من أخ كان لي ماجد ألحدته في يدي الثرى. نعم. وكما قال جرير: دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح، يعني المائلين عن الحق. طيب هذا معنى الإلحاد في اللغة هو الميل، أما في الاصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده وعمله، قد يكون في أسماء الله وفي صفاته أو في آياته. والإلحاد في العصر الحاضر يطلق على الكفر بالله وجحود آيات الله عز وجل، معروف يعني المصطلح الإلحاد والملاحدة. قالوا أن ملاحيد الفلاسفة. طيب نقف عند هذا المصطلح قليلا، دائما تمر معنا كلمة الفلسفة، لعلنا نقف معها وقفة يسيرة موضحة أوضح من ما مضى. قال: وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى. وش قلنا معنى كلمة الأولى؟ الذين الأولى يقولون، الذين يقولون بالفعل القديم بعلة بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. طيب نأخذ نبدأ على الفلاسفة ثم نرجع إلى البيت. الفلاسفة جمع فيلسوف، والفلسفة كلمة أين مصدرها؟ يونانية. نعم نشرح البيتين ثم نرجع مرة أخرى للفلسفة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمة الله عليه مبينا بشرح الأبيات، يقول: يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث عن إيجاد علة هذا الكون، فلم تهتدي لذلك لقصورها وتقصيرها. فزعم كثير منهم أن هذا العالم قديم وأنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسله وكتبه، وتضاربت نظرياتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. إلى أن يقول: ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا نظرية أسلافهم وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الخرص والجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب. وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله، قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. انتهى كلامه. إذن نأخذ نبذة عن كلمة الفلسفة. ما منشأ هذه الكلمة يا إخوان؟ كما قلنا منشأ هذه الكلمة اليونان، فهي كلمة معربة، والتعريب نقل كلمة العربية، كلمة معربة عن اليونانية، فهي لفظ نشأ أول ما نشأ عند من؟ عند اليونان. هناك الفلسفات المصرية والفلسفات اللي قبلها، لكن اليونان هم الذين اشتهروا بهذا. طيب معنى الفلسفة في أصلها الوضعي عند اليونان، الفلسفة في أصلها الوضعي مركبة من كلمتين يونانيتين، إحداهما فيلو أو فيلا، يقال فيلو أو فيلا، ومعناهما المحبة والإيثار. طيب، والأخرى سوفيس أو سوفيا ومعناها، ومن يعرف له جائزة، إيش الحكمة. أحسنت، هذه جائزتك. نعم، إذن الكلمة الأخرى سوفيس أو سوفيا ومعناهما الحكمة. فيكون معنى الكلمة في أصلها الوضعي، ها ركبوا الكلمتين وش تكون؟ لا، المحبة والإيثار معناها واحد. نعم أحسن، تكون معناها محبة الحكمة أو إيثار الحكمة. إذن ما معنى هذه الكلمة في أصلها؟ محبة الحكمة أو إيثار الحكمة. طيب، إذن الفيلسوف وش يكون اسمه؟ محب الحكمة أو مؤثر الحكمة، هذا معناها الأصلي. ثم تطورت دلالة الفلسفة ومرت هذه الكلمة بعدة أطوار وعرفت بتعريفات تختلف باختلاف الفلاسفة. بعضهم عرفها بتعريف قال الفلسفة هي البحث عن الحقيقة، هذا من التعريفات، البحث عن الحقيقة. وبعضهم قال حب المعرفة، وعرفها الكندي وهو من كبار الفلاسفة، قال هي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان. وعرفها الفارابي بقوله هي العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون. وعرفها ابن سينا أيضا بقوله الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسية. تعريف الفلسفة عند الإطلاق العام إذا أطلقها العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، تعريف الفلسفة عند الإطلاق العام، أعطيكم نبذة يسيرة ثم التعريف، يعني أصبحت تطلق على آراء محددة ونظرات خاصة للكون والوحي والنبوات والإلهيات، وصارت تعنى بالعقل وتقدمه على النقل. إذن يمكن تعريف الفلسفة عند الإطلاق بأن نقول هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد، النظر العقلي المتحرر من كل قيد أو سلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك. إذن هذا هو تعريف الفلسفة. طيب، دخول الفلسفة متى دخلت في بلاد الإسلام؟ في القرن الثالث بعهد من؟ خليفة المأمون. أشهر فلاسفة اليونان من هم؟ أفلاطون وأرسطو، وحين يكتب أرسطو طاليس. أشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام أو الإسلاميين الكندي والفارابي وابن سينا. طيب، أقسام الفلسفة باعتبار موضوعاتها تنقسم تقريبا إلى ثلاثة أقسام. الفلسفة الحسية وهي التي تتصل بالحواس، الحواس المعروفة وموضوعها عالم الطبيعة. والثانية الفلسفة العقلية وهي التي تتم بالاستدلال البرهاني والنظر الاستنباطي، وتسمى بالمشائية. الذي يعرف نسبة إلى من وما سبب تسميتها له جائزة، أحسن جائزة هنا يعطى إياها. ما شاء الله، صح. يقول الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. نعم، الفلسفة المشائية لما سميت بهذا الاسم ومن رائدها، أو من رائدها ولما سميت الفلسفة المشائية التي هي الفلسفة النظرية العقلية، لما سميت المشائية فلسفة المشائية والفلاسفة المشاؤون؟ اللي يعرف ولا أنا ما أريد أجيب اجتهادية، الذي يعرف ولا؟ نعم، الفلسفة المشائية تنسب إلى من؟ تنسب إلى رائدها أرسطو، وسميت بالمشائية لأنه كان يعلم تلاميذه وهو يمشي، فسموا بالمشائية وبالمشائين. لاحظتم؟ كان يعلمهم وهو يمشي، يمشون خلفه ويتعلموا منه. إذن هذا النوع الثاني من نوع الفلسفة. الفلسفة الثالثة الفلسفة الإشراقية، تنال بأي شيء؟ الذي يعرف له جائزة. الفلسفة الإشراقية، لا، ترى أحيانا تقرأ بعض كتب الفلسفة الاستشراقية وهذا خطأ. فلسفة الإشراقية، الإشراقية، ما شاء الله، إنك حمت حول الحمى. وانت كم لك من جائزة؟ انت جائزة الا ربع؟ لا لا، لك تستحق جائزة. نعم، هذا هو. الفلسفة الإشراقية هي التي تنال بالحدس والإلهام وما يفيض على النفوس، حيث يقول ان النفس اذا اشرقت بالحكمة المعلومات اتت اليها، اذا تؤخذ بالحدس والإلهام وليست بالنظر العقلي ولا بالنظر الحسي، انما بالحدس والإلهام، مأخوذ من الإشراق. يقول اذا اشرقت نفسه نزلت عليها العلوم. إذا مش تسمى الفلسفة؟ الفلسفة الإشراقية. لك جائزة الحين تأخذها. طيب، هذا باختصار. طيب، افتراق الفلاسفة. الفلسفة تقوم على أي شيء؟ على الأوهام والخيال. ولهذا فإن الافتراق دأب الفلاسفة في كل زمان ومكان. أخيرا، نماذج من ضلالات الفلاسفة باختصار. يقولون بقدم العالم. ما معنى قدم العالم؟ يعني العالم أزلي. ونحن ايش نقول؟ نقول العالم وجد بعد أن لم يكن موجودا. اثنين، يقولون إن الله يعلم الجزئيات دون الكليات، وهذه في باب القدر. فالله عز وجل يعلم ما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس. لا، يقول الله يعلم الجزئيات دون الكليات. يقولون إن منزلة الفيلسوف كمنزلة النبي أو أعظم. يقولون بحشر الأرواح دون الأجساد. يرون أن الجنة والنار أمثال مضروبة لضبط العامة ولا حقيقة لها. هذا من أقوال الفلاسفة. إذن هذه هي نبذة يسيرة عن الفلسفة. نعم، تفضل.
وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية لخوضهم في ذاكم صار.
عندك لي ولا بأباء؟ بخوضهم.
بخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقترة.
أنت عندك نسخة السعدي؟ انتبهوا. في البيت الثاني يقول بخوضهم في ذلكم صار شركهم. نسخة مجموع الفتاوى أصح. نسخة السعدي وش يقول؟ ها، وجاء رؤوس البينات بقطرة. لا، الصحيح وجاء دروس البينات بفترة. عندكم كذا؟ بفترة. لا، وجاء دروس البينات بفترة. بفترة كيف؟ نأخذ كلمة كلمة ثم نشرحها. قال وإن مبادئ الشر. ما معنى مبادئ؟ أوائل الشر، بداياته، أساساته. في كل أمة ذوي. وش عرب ذوي؟ صفة لأمة. طيب، ذوي ملة. الملة ما هي؟ الديانة. ميمونة. ما معنى ميمونة؟ من اليمن. الميمونة ما هي؟ مباركة. نبوية. ما معنى نبوية؟ منسوبة إلى الأنبياء. لاحظتم؟ طيب، يقولك بخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء دروس البينات بفترة. ما معنى دروس؟ وجاء دروس البينات بفترة. نعم، أي أحسنت. إذا قلك درس الشيء، ما معنى درس؟ يعني امحى وزال أثره. وبفترة، الفترة هي من الفتور والضعف. والفترة ما هي؟ كما قال تعالى حين فترة من الرسل. الفترة هي المدة التي شاع فيها الجهل وانقطعت فيها أثار الرسالة. إذن اتضح لكم الشرح. يقول الشيخ رحمه الله إن أوائل الشر وأسبابه في كل أمة من الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء كمن؟ كاليهود والنصارى، إنما كان بسبب تعنتهم وخوضهم بالباطل وكثرة اختلافهم على أنبيائهم وسؤالهم عما لا طائل تحته ولا عمل وراءه، فانحرفوا بذلك عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريب، خصوصا إذا وافق ذلك أزمنة تشبه الجاهلية. من جهة إيش؟ من جهة انقطاع أنوار الرسالة وآثارها. فكل من أعرض عن الهدى ابتلي بالهوى ووقع في الردى، وكل من ترك الأمور النافعة وقع في الأمور الضارة، وكل من زهد بالحق وقع في الباطل، وهذا مضطرد في كل زمان ومكان وأمة. واضح شرح البيت؟ يعني أحيانا تسجلون وربما مجرد سماعه وتصوره طيب هذا بحد ذاته. إذن واضح معنى شرح البيت يا أخوان؟ يعني يقول إن بدايات الشر في كل أمة من الأمم التابعة للأنبياء إنما هو بسبب خوضهم فيما لا طائل تحته بدون علم، خصوصا يقول إذا وافق أن كانت أنوار الرسالة قد خفتت في ذلك الزمان أو المكان. طيب نعم، رجع مرة أخرى إلى السائل. نعم.
ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي،
أي أنه يكفي نقضا لمذهبك أيها السائل أن ما قد اعترضت به من الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مردود باطل، وأن بطلانه مستقر في فطرة كل عاقل. الاحتجاج بالقدر على المعاصي كل عاقل يعلم بطلانه. لو أن أحدا، لماذا؟ لأن حتى العام الذي لا يقرأ ولا يكتب لو أتيت وسرقت من متاعه لقام مدافع عن حقه، لو قلت أنا أسرق بقضاء الله وقدره لزاد غيظه وعلم علم بطلان هذا الأمر. طيب
نعم. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة،
أي مما يرد به عليك أيها السائل المعترض وينقض مذهبك، أنك لا تعذر الذي يذمك ويظلمك ويعيبك. يعني أنت محتج بقدر، لو واحد ذمك أو اعترض عليك أو ظلمك ما عذرته وقلت هذا ظلمني بقضاء الله وقدره، بل إنك تقابله بما يقابلك به من الذم والظلم والعيب حسب قدرتك. فكيف تعذر نفسك إذا عصيت وتحتج بالقدر، ولا تعذر من ذمك وظلمك وعابك، مع أن هذه الأمور واقعة بقدر الله؟ إن شاء الله الموضوع صار معكم بالأمس تعكر كثيرا معكم. ما فهمت هذه؟ مفهومة ولا لا؟ هذه أي سر واحدة من يشرحها له؟ نعم اشرح.
كيف أنك تقول أن فعل المعاصي وهذه اعتراضك تقول أنه بقضاء الله وبقدره، ولو أحد طعن فيك أو شيء ما تقول أن فعلك هذا قضاء وقدر فسلم أمرك له بل ترد عليه؟
فهمت؟ أجل اشرح يمكن يكون أوضح مني. يعني يقول فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك، يعني الذين يطعنون عليك وترميهم بكل مذمة، مع أنه لو أخطأ أحد في حقك لما تحملت هذا. نعم أيضا رد ثاني. نعم.
وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من ناداك من كل فرقتي.
لا الصحيح وتبغض من ناواك. ايش معنى الأبيات؟ قال وتنحل من والاك. ايش معنى تنحل؟ تعطي نحلة، النحلة هي العطية. والاك ايش معنى والاك؟ نصرك وأحبك. وصفو مودة، ما صفو المودة؟ خالصها. وناواك أعداك، ضد والاك. نعم. وتنحل من والاك. طيب نعرب يا أخوان، وتنحل أين الفاعل؟ أنت. طب وأين المفعول به؟ من، وش عرفها؟ من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني تعطي هذا الذي والاك. طيب أيضا يا أخوان هذا إلزام آخر، وهو أنك أيها المحتج بالقدر على المعاصي تعطي خالص المودة لمن نصرك وأحبك، وتمنح البغض لكل من ناصبك العداء، مع أن هذه الأمور كلها بقضاء الله وقدره. إذن لماذا لا تعذرهم؟ لماذا لا تحتج بقدر؟ لماذا الذي يحبك تحبه مع أنه حبك بقضاء الله، والذي يبغضك لماذا تبغضه مع أنه بغضك بقضاء الله؟ لماذا لا تعذر الجميع؟ هذا إلزام أيضا. نعم.
وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي،
أي أن حال أولئك فيما يقولون ويفعلون كحالك أيها السائل سواء بسواء، وذلك من جهة أنهم إنما يقومون بما يقومون به من الحب والبغض بقضاء الله وقدره، فهل تعذرهم وتعاملهم معاملة واحدة بحجة أن ذلك مقضي عليهم، أو تراك تعاملهم بحسب ما يصدر منهم من خير أو شر أو ملائم لك أو غير ملائم؟ الصحيح أنه يعاملهم بحسب ما يصدر منهم. إذا لماذا لا توحد معاملتهم وتقول لأنهم بقضاء الله وقدره؟ لا، لا يوحد معاملتهم، ولهذا وهذا يدل على بطلان قوله. وهكذا يا إخوان يتضح أن المحتج بالقدر على المعاصي مخالف للشرع والعقل والفطرة، وأنه مكابر معاند مستهزئ. ثم أعاد شيخ الإسلام رحمه الله هذه المعاني بذكر أمثلة كثيرة توضح هذا المعنى. يعني ما أدري يمدينا الوقت، لأن هذه الأبيات كلها قريبة من بعض، لعلها تكون موضوع الدرس الآتي. طيب، يقول: من قال إن حوادث السيارات هي بلا شك من قدر الله، فكيف نرد عليه بأنه ينسب الشر إلى الله لأن الله قدره؟ لا، وقوع الحادث من حيث أن الله قدره خير، وإن كان شر لصاحب الحادث وقد يكون خير له، قد يكون موعظة له، قد يكون على خير وعلى صلاح وتقى، ربما لو عاش فترة ربما انحرف، فموته هذا لحكمة. نعم. يقول: آدم عليه السلام احتج بالقدر على معصيته في مناقشته لموسى. الكلام يطول حول محاجة آدم لموسى، ولعل الأخوان يذكرون به غدا. يعني خلاصة أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية فحجه موسى بالمصيبة، اعتبرها مصيبة موسى، لم يعدها معصية لأنه تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمحتج التائب إذا احتج بالقدر هذا يقبل منه. إذا قيل مثلا لفلان: لماذا كنت تشرب الخمر؟ قال: قدر الله علي إني شربتها في الماضي وتبت الآن، يقبل منه. لكن المصير هو الذي لا يقبل منه. يقول: لماذا اختار الله بعض الناس لمعونتهم دون بعض الناس وعلى أي أساس؟ هذا من جنس تلك الأسئلة، لعلم وحكمة، لأنه اختار هذا لفعله للأسباب. هذا ذل إلى الله وأناب وعمل الأسباب وصلى وصام واستغفر وتاب، فكان مستحقا للمعونة. أما الآخر فأعرض وابتعد عن الله، فوالله الله ما تولى.
يعني ما تدخل فيها العجب بالنفس؟
كيف يعني؟
يعني مثلا يوسوس الشيطان، ليش أنت مثلا هداك الله من غير البقية؟ يعني أنت أفضل منهم.
الله عز وجل يقول: هؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ هذه نعمة.
هل أقدر مثلا أقول لأن هذا عمل؟
إذا ذكرتها على سبيل الشكر لله وعلى المزيد من الفضل فهذا محمود، أما إذا كرس على سبيل الغرور والإحجاب بالنفس وأن الله هداني وأضل فلان، هذا مذموم، يخشى على صاحبه. يقول: سرق أحدهم فتاب واحتج بقدر لكي لا تقطع يده فهل يقبل منه؟ هذه مرت على عمر هذا السؤال، أتي بسارق فقيل له لما أرادوا قطع، قال: يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. قال: نحن نقطعك بقضاء الله وقدره. بل عمر أبلغ، لأن بقضاء الله وقدره الشرعي والكوني أيضا، إذا تاب تقبل توبته، لكن لا يمنع أنه يقام عليه بالحد. بأي موطن يعني بكيف؟ ولهذا الخضر قال أخبرنا ما فعله من أمره، إنما من أمر الله، لأن الله أتاه من لدنه علم، وهذه نبوة، وهو قتله بأمر الله عز وجل. موسى من خلال رؤيته دون أن يعلم الحكمة قال كيف يقتل، تقتل نفس زكية بغير نفس، لكن الخضر بما أعلمه الله أن هذا القتل فيه مصلحة أخرى، فلما تبينت لموسى سلم وأذن. نعم، ولهذا العاقل ما يكره شيء من قضاء الله وقدره، يعني ربما، بل ربما كما يقول المتنبي لعل عاتبك محمود عواقبه، وربما صحة الأبدان بالعلل. سيأتينا حديث طويل عن الحكمة من خلق المصائب. كم من الناس من يصاب بحادث، أحيانا أنا أعرف قريب لي يده عابت سنوات طويلة ما يستفيد منها، فسقط عليها وانكسرت ثم سلمت. وشخص أصيب بحادث لما ذهب إلى المستشفى وكشفوا عليه وجدوا أن عنده ثقب ما أدري في القلب أو الكبد منذ ولادته، وأنه على قرب من الوفاة، لو لم يتدارك لمات. فحصل هذا الحادث ووجدوه من قديم ليس من جديد، هذا نبي حكمة. بل الحمى كما سيأتينا، كما يقول القيم، إذا أصابت المريض فرح الطبيب بها. هذه الحمى اللي تصيب الإنسان فيها من المنافع الشيء الكثير، ولهذا شوفي منها إنسان يحس بخفة، هذا في الأبدان. أما في القلوب فلا تسأل عن تأثير المرض على القلب من جهة رقته ومن جهة إنابته ومن جهة إخباته. حتى أن الحمى، ورد حديث أن حمى يوم تكفر سنة، قال العلماء لأن الإنسان في 360 مفصل والسنة 360 يوم، والحمى تدخل هذه المفاصل وكل مفصل بيوم. حكم عظيمة، وسيأتينا إن شاء الله، بس أهم شيء هذه الأمور نتعداها ثم